بدء بدء الناس عد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم إنما كنتم بالعالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام أهلا بكم في حلقة جديدة وفي مساء جديد من ليالي حلقات الملف. في هذه الليلة وفي هذا المساء تناول قضايا عدة ومتباينة ما بين مؤتمر الأخوة الإسلامية والتسامح الديني في دولة الإمارات العربية الشقيقة، بالإضافة لبعض الروايات المشهورة جدا الباطلة سندا أو البعض التي فيها ضعف. يعني لست أنا أهل تخصص حتى أحكم بالبطلان أو بالضعف، لكن سنتعرف على ذلك تفصيليا من خلال ضيفي الدائم في هذا المساء، وهو من يكرر ويقرر بالكاف والقاف. أهلا بكم في هذه الحلقة مشاهدي الكرام، أرحب وأرحب بضيفي الفاضل سماحة العلامة دكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. دكتور أهلا بكم في هذا المساء وفي هذه الحلقة.
أهلا
وسهلا وسعادة الزمان، أهلا بك في هذا المساء. مشاهدي الكرام أهلا بكم في تفاعلكم معنا عبر خدمة البث المباشر التي بدأ منذ دقيقتين تقريبا وحتى نهاية هذه الحلقة. دكتور، في ملفات الليلة قضايا عدة، نبدأها بمؤتمر الأخوة الإسلامية والتسامح الديني المنظم في الإمارات، ودائما السعي للبحث عن وقوف على أرض مشتركة ألا وهي إنسان مجرد عن الأمور الأخرى. دكتور، برأيكم تقوم مبدئيا أو الرسالة التي تحب أن توجهها في بدء هذا اللقاء حيال المؤتمر؟
والله الإنسان له تكريم، سواء كان الإنسان هذا محترم على دين حتى إن لم يكن على دين. ربنا جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فابن آدم مكرم، لكن أحيانا ابن آدم هو الذي يهين نفسه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وأعتقد تماما وأدين لله بأنه ما من بعثة ولا دين إلا وحض وحث وأمر بالتعايش والأمن والأمان والسلم والسلام. يعني حين بننظر مثلا في ديننا الإسلامي الحنيف نرآه أعطى أعظم صورة للتعايش السلمي القائم على الاحترام المتبادل، القائم على الكرامة الآدمية، القائم على احترام الذات الإنسانية. ولذلك ديننا أوصانا بالذين يعيشون بين ظهرانينا خيرا، أمرنا ببرهم والقسط إليهم وإحسانهم، أمرنا بحسن الجوار مع الآخرين حتى ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا غير مسلمين، حتى ولو كانوا على أي ملة كانوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، أوصى بالجار أيا كان معتقد هذا الجار، بأقوال أهل العلماء، بأقوال أهل العلماء. وأعتقد تماما أنه ما من دين حتى سبق هذا الدين، وأعتقد أن الأديان كلها يعني المصب واحد هو الإسلام، طبعا إن الدين عند الله الإسلام، لكن هذا من باب قول الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين. أعتقد أنه ما من دين إلا وحض وحث على الرحمة والتسامح أيضا والتعايش، لكن حينما يظهر فئام من معتقد معين أو في معتقد معين وينسب إجرامه إلى هذا المعتقد فذاك هو الظلم وذاك هو الإجرام. بمعنى يعني حينما يظهر مثلا الدواعش أو القاعدة أو البوكو حرام أو مثل هذه المخلفات، هذه ظهرت في الأمة وليست من الأمة، ظهرت في الأمة ولذلك من حديث أبي سعيد الخدري في الأمة ولم يقل من الأمة على الإطلاق، لأن الإسلام براء من أفعال هؤلاء، براء من أقوال هؤلاء، براء من جرائم هؤلاء. خدت بالك حضرتك ازاي؟ ولذلك لما خرجوا في هذه الأمة تبرأ الإسلام من أقوالهم وأفعالهم وجرائمهم، وتبرأ المسلمون كذلك، وتبرأ المسلمون كذلك. ولذلك لا يحق لكائن من كان أن يقول الإرهاب الإسلامي وينسب الإرهاب إلى الإسلام ويضيف الإرهاب إلى الإسلام. قطع اللسان الذي ينسب الإرهاب إلى الإسلام، هذه حقيقة، أسأل الله أن يقطع كل لسان ينسب الإرهاب إلى الإسلام، لأن الإسلام لا يقبل ولا يعترف بالإرهاب على الإطلاق، بل يحاربه ويعالجه، يجمع بين الاثنين، يحاربه ويعالجه. والإرهاب لذلك يحارب ويعالج، إزاي؟ يحالج بالفكر ويحارب أيضا بالقوة، ويحارب بالقوة، لابد من إجماع الاثنين حتى يكون هناك توازن. ولذلك ما من دولة تحارب الإرهاب بالقوة وحدها إلا وتفشل، لابد من إجتماع الاثنين. طيب خلي بالك من نقطة مهمة جدا، شيخ الأزهر حينما يجلس في أي مؤتمر ويتحدث عن مثل هذا الامر ويظهر عندكم مثلا في المعتقلات الاخرى، يعني مثلا حملات صليبيه، الاعلام ياكل شيخ الازهر. لا، ده احنا اللي بيظهروا عندنا من صنع هؤلاء، من انظمه الغرب، بدليل الدواعش والقاعده والاشكال دي من صنعه من؟
نعم.
من صنعه الامريكيين. بدليل
وذلك بدا ايضا فتره الانتخابات بين ترامب وهيلاري كلينتون. نعم،
احنا علناها بالصوت والصوره. وهو يعترف تماما ان الاداره الامريكيه هي التي صنعت الدواعش، ثم دخلت ايران في المعادله فصنعت معهم، ثم دخل اليهود في المعادله فصنعوا معهم، ثم دخل النظام الاسدي معهم فصنع معهم. ولذلك هذه صناعات خارجيه ليست من الاسلام في شيء، باعترافهم هم، باعترافهم هم. اما الارهاب عندهم هو ارهاب انظمه. إرهاب أنظمة. نعم. بدليل الحملات الصليبية وما شابه ذلك، دليل أنظمة. يعني أنا تحدثت تجيب لي نظام إسلامي يعني كان إرهابي. هتقولي ممكن سوريا، لا ده مش نظام إسلامي. نظام الأسدي نظام نصيري بريء من الإسلام والإسلام بريء منه. لا صلة له بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. لا من قريب ولا من بعيد، اللهم إلا أنه يتقرب إلى الإثنى عشرية في إيران وفي العراق. خلاصة المسألة، نتحدى إلا أن يكون هناك شذوذ صنع على أعين هؤلاء الغربيين الذين نحن الآن نتغنى بديمقراطياتهم، نتغنى بحرياتهم. ولذلك لسنا منكسرين، ولن نتحدث مع بابا الفاتيكان ولا مع غيره، مع الاحترام للجميع، بانكسار. لا، نحن الذين نحارب الإرهاب. بدليل انظر مثلا في مصر.
نعم.
مصر تحارب الإرهاب بكل ما أوتيت في سيناء، والإرهاب معروف مصنوع منين هناك. طيب تعال انظر في بقية البلدان العربية يحاربون الإرهاب، مع احترامي، والثمن دماء المسلمين في مواجهة هؤلاء المجرمين. أما الغرب هو الذي يصنع لنا الإرهاب. بدليل القوات العراق، القوات الأمريكية لماذا أخذوا قيادات الدواعش وقالوا نستفيد بهم في أماكن أخرى وفي مناطق أخرى في المرة الأخيرة؟ مع احترامي، هذه ألعوبة. ولذلك إما جاءوا الإرهاب، لو قلت إرهاب إسلامي قول الإرهاب المسيحي، هتقول الإرهاب دخلنا في متاهات وبنظلم مع بعض المعتقلات وبنظلم الناس والأيديولوجيات. لا، ما نقولش كده. إحنا نقول أناس يدعون الإسلام وهم إرهابيون، أناس يدعون المسيحية وهم إرهابيون، أناس يدعون اليهودية وهم إرهابيون، ليسوا سواء، ليسوا سواء. طب تعال نشوف كده التاريخ مع احترامي ونستنسخ منه فين الإرهاب، على أساس الرسالة دي تبقى مع احترامي موجهة لهذا المؤتمر وبكل أدب وبكل احترام، حتى يعلموا جميعا أن ديننا هو دين الأمن والأمان والسلم والسلام. أول حاجة،
نعم.
هتلر الذي قتل 40 مليون، هتلر النازي قتل قد ايه يا استاذ محمد؟
40 مليون.
40 مليون. طيب عقيدة هتلر ايه يا استاذ محمد؟ مسيحي كاثوليكي، مسيحي كاثوليكي. خلي بالك أنا أتحداك أنك تجيب الدواعش والبوكو حرام وطلبان والقاعدة ويكونوا قتلوا نسبة 1% او 2% مما قتله هتلر. الشخص واحد، شخص واحد، ما فيش على الاطلاق، رغم اننا نبرأ الى الله من هؤلاء المجموعات المجرمه. لكن عايز اقول لك هذا كاثوليك. انا ما قلتش بقى ان المسيحيه هي الارهاب والمسيحيه هي التطرف، لا،
هو خطأ هتلر في ذاته وليس خطأ المسيحيه.
المسيحيه براء من افعال هتلر المجرم. بس خلي بالك من دي. النقطه الثانيه، ماو تسي تونغ زعيم الصين قتل 79 مليون، قتل 79 مليون. عقيدته ايه؟ ملحد. عقيدته ملحد شيوعي. طيب على اساس برضو الملاحده لما بيطلعوا على، مع احترامي، الشبكه العنكبوتيه يقول لك الارهاب في الاسلام ما عندهمش الا الاغنيه دي الارهاب. لا، ده ما انا بقول لكم انا ملحد واحد اهو قتل 79 مليون. يعني لو جبت من بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى اليوم، بالنسبه لي من قتلهم المسلمون بحق، بحق ما يجوش اي شيء بالنسبه لهذا العدد على الاطلاق. كنسبه وتناسب ما فيش على الاطلاق. وده فرد.
نعم.
مش كده بس، ستالين زعيم روسيا قتل 50 مليون، قتل 50 مليون. عقيدته يا استاذ محمد، الراجل ده ارثوذكس مسيحي وما حملناش المسيحيه على الاطلاق. طيب ليوبولد ملك بلجيكا، ملك بلجيكا، هذا الرجل قتل من الكونغو 15 مليون، 15 مليون نفس. هذا رجل عقيدته مسيحي كاثوليكي، مسيحي كاثوليكي. طيب تعالوا بعد كده، بول بوت زعيم كامبوديا قتل 3 ملايين من شعبه، هذا رجل ملحد، ودي رساله الى الملاحده ايضا. طيب الاوروبيون الامريكان لما راحوا استوطنوا في امريكا قتلوا من اهلها الاصليين اللي هم من الهنود الحمر قد ايه؟ مليون نفس، مليون نفس. كان يقول لك راس الرجل ب5 دولار، اللي يقتل واحد هندي ويقطع رقبته ويجيب لنا راسه زي الدواعش كده بالظبط، ما بيذبحوا ويقطعوا ويجيبوا الراس.
لكن هذا على اساس نظام وليس على اساس
احسنت. احنا متبرئين منهم، لكن ده نظام، ده نظام يجيب لك الراس بتاع رجل بخمسه، راس المراه باتنين دولار. طيب الامريكان قتلوا قرابه المليون ومئة ألف من الفيتناميين، مش كده وبس، وثلاث ملايين جريح، مش كده وبس، و13 مليون لاجئ، و13 مليون لاجئ وهم مسيحيون. ورغم ذلك ما قلنا أن المسيحية مسؤولة عن ذلك على الإطلاق، بل نبرئ ساحتها ونقول إن الأنظمة هي المجرمة، إن الأنظمة هي المجرمة. خلي بالك المسيحيون إرهابهم في بيت المقدس لما احتلوه سنة 492 هجري لمدة 91 سنة، في يوم واحد فقط من بعد العصر إلى منتصف الليل كانوا دبحين من اللي استسلموا وأعطوهم الأمن والأمان وعهد الأمان 70,000 من الرجال والنساء والأطفال، حتى أنهم كانوا يبقرون بطون النساء ويقطعون الثدي للمرأة مش كده بس، ويعلقونها، ثم يأتون بالأطفال، بالأطفال الصغار، فيدخلون الأسياخ الحديدية من الأفواه ويخرجونها من الأضبار ويقومون بتدويرهم على النار، على النار. والقائد ريموند مشى على جثث المسلمين وهي مذبوحة ولا زالت تتقلب وفيها دفء الدماء، ومشى حتى بلغ الماء ركبتيه وهو يتباهى بذلك، رغم أنه أعطاهم عهدا وأمانا واستسلموا له، ما بالك ببقية السنوات. ورغم ذلك نبرئ المسيحية ونقول إنهم مجرمون الذين فعلوا ذلك. إرهابهم في إسبانيا وقشتالة على يد إيزابيلا ومحاكم التفتيش، يا رجل محاكم التفتيش دي يعني ما رحمت لا الأحياء ولا الأموات من المسيحيين. يعني أسقطوا المساجد والمآذنة وأحرقوا المصاحف وما تركوا إماما ولا حافظا للقرآن ولا مؤذنا إلا وذبحوه، بل اتجهوا بعد ذلك إلى الموتى فأخرجوهم من القبور وحاكموهم مرة أخرى وأحرقوا جثثهم. يعني شيء ولا في يعني ما فعله الدواعش، ما فعله الدواعش. ورغم ذلك ما حملنا المسيحية هذا الأمر على الإطلاق، بل نقول هي براء والإجرام في هؤلاء المسيحيين. خلي بالك إرهاب التتار في العراق في بغداد وحدها سنة 656 هجرية لما دخلوا في 40 يوم الضحايا 2 مليون، 2 مليون مسلم ومسلمة من الرجال والنساء والأطفال، مش كده وبس. إرهاب الحملات الصليبية على الدول العربية والإسلامية إبارة أكثر من نصف مليون مسلم اللي بيتكلم عنها الشيخ الأزهر، ودي الأنظمة اللي جاية، ومش الأنظمة بس، معاها البطارقة، معاها البطارقة والقساوسة جايين معاهم تماما. لماذا؟ لإعطائها صبغة شرعية دينية أن هي صليبية وأن الرب اللي أمر بذلك. ورغم ذلك نقول المسيحية براء من أفعال هؤلاء المجرمين جميعا، سواء من كانوا من البطارقة أو من القساوسة أو من القوات. خلي بالك إرهابهم في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى اللي عملها مين؟ المسلمين اللي عملوها؟ لا 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 لا. ده المسيحيين مع بعض، خدت بالك؟ المسيحيين مع بعض، كانت الضحية بتاعتها دي أكثر من 37 مليون قتيل وجريح، 37 مليون قتيل وجريح فيما بينهم، ما كانش الإسلام موجود على الإطلاق بين هؤلاء، خدت بالك حضرتك إزاي؟
نعم دكتور.
طيب إرهابهم أيضا في الحرب العالمية الثانية أكثر من 60 مليون قتيل وجريح أيضا بين المسيحيين وبعضهم البعض، ولم يكن للمسلمين دخل فيها على الإطلاق، وما اتهمنا المسيحية بشيء. إبادة وتشريد أكثر من 3 مليون مسلم بعد الاستعمار الصليبي للمنطقة العربية والإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ولم ننسب ذلك إلى المسيحية على الإطلاق، وبرأنا المسيحيين
من رفعت بشعار الاستعمار الصليبي.
تمام. قتل وتشريد أكثر من 5 مليون مسلم على يد القيصر الروسي في المناطق المجاورة لروسيا، أهو خدت لحضرتك إزاي؟ ورغم ذلك اهو انا القيصر ولا زال يكرر المشهد في سوريا الان بالاشتراك مع بشار، قتلوا وشردوا وذبحوا الملايين من ابناء المسلمين السنه فقط، من ابناء المسلمين السنه في ارض سوريا، وهو والتاريخ يعني سبحان الله يتكرر.
دكتور
خلي بالك التنكيل باكثر من مليون مسلم على يد السوفييت الاشتراكيين ايضا، اباده اكثر من مليون ونص مليون مسلم في الصين وكمبوديا وفيتنام والشرق الأقصى بعد الحرب العالمية الثانية، إبارة نص مليون مسلم في بورما ولم يتحدث أحد عن ذلك على الإطلاق، إبارة نص مليون مسلم في الهند في القرن الماضي، إبارة نص مليون من البوسنة والهرسك على مجالات مختلفة وحروب مختلفة من الصرب المسيحيين المتعصبين. وما نسبنا ولا قلنا الإرهاب المسيحي على الإطلاق، لكن برأنا الساحة المسيحية وقلنا إن هؤلاء من المجرمين. طيب أكثر من 100,000 من مسلمي كوسوفو وألبانيا ذبحوا على أيدي هؤلاء أيضا في القرن الماضي، تشريد وقتل أكثر من 5 مليون فلسطيني، خدت بال حضرتك زي من قبل الصهاينة من سنة 48، هذا بالعدد القتلى والجرحى واللاجئين والذين هاجروا، قتل 1 مليون طفل عراقي بسبب الحصار على العراق، قرابة 4 ملايين مسلم قتلوا من إيران بالاتحاد والاتفاق مع الأمريكيين في الحرب الصليبية التي دارت على العراق في الأيام الخوالي، مقتل مئات الألاف من مسلمي ميانمار، ولم يتحدث أحد عن البوذيين ولم يقل الإرهاب البوذي على الإطلاق، مش كده بس، مقتل مئات الآلاف من مسلمي أفريقيا الوسطى الذين ذبحوا على أيدي المسيحيين هناك، ولم يتحدث أحد عن الأطفال الذين كانت تقطع أيديهم وأرجلهم ثم تلقى الجثث في النار، ولم يتحدث مقتل وتشير الملايين من السوريين الآن، ولم يتحدث أحد عن إرهاب هؤلاء، لا الإرهاب الروسي ولا الإرهاب الأمريكي ولا الإرهاب الأوروبي ولا الإرهاب بتاع الأنظمة دي على الإطلاق. شوف، لذلك إحنا بنقول للأمانة، بنقول ديننا دين عظيم،
نعم.
إن حدثت هنات أو طامات أو مخالفات فالإسلام براء منها،
نعم.
والمسلمون براء منها، وهي من فعل المجرمين الإرهابيين المتطرفين. ولذلك أنا بقولها بملء فيها، إن الدواعش والقعد وبوكو حرام وطلبان ومن كان على هذه الشاكلة هم تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، لمن قتلهم بس بحق، مش يدعي إن ده داعش ومش داعش إلى آخر هذه الأمور، لا، يكون الأمر بحق، يكون الأمر بحق، فنبرأ إلى الله من هؤلاء ونحن الذين نقاتلهم الآن.
نعم.
في الوقت الذي نقول فيه للغرب كفوا، للقيادة كفوا عن صناعة هؤلاء في بلادنا.
نعم.
كفوا عن صناعة هؤلاء، وأقول جميع في النهاية، قطع اللسان الذي يتكلم عن الإرهاب الإسلامي، فليس هناك إرهاب إسلامي، ولكن هناك الرحمة الإسلامية، التسامح الإسلامي، يعني التعايش الإسلامي، يعني الحب الإسلامي إلى آخر هذه الأمور، أما والإرهاب فالإسلام منه براء.
فلق لكم دكتور، إذن الإرهاب الإسلام منه براء، والإنسان له تكريم وإن لم يكن على دين، والدواعش وبوكو حرام مخلفات ظهرت في الأمة وليست من الأمة، ولا يحق لأحد أن ينسب الإرهاب للإسلام. هذه كانت بعض الرؤى والتحليلات الخاصة بسماحة الدكتور محمد الزغبي حيال هذه القضية برمتها في بداية هذه الحلقة. سيد محمد، كم تبقى من الوقت قبل الفاصل؟ كم تقريبا؟ نعم، طيب دكتور، قبل الفاصل بأقل من 5 دقائق، قضية تولية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه للشفاء بنت عبد الله القضاء،
دي
وهل نستطيع إن صح ذلك أن نقص على ذلك بأنها يمكن تولية أو إسناد القضاء للسيدات؟
بالنسبة للولاية العامة الولاية كذا إلى آخر هذه المدة مش مجالنا،
نعم.
ولكن الرواية، لأن للأسف حتى في ذات القرآن الكريم تقال، حتى بالنسبة للبرامج الكبيرة في القنوات الكبرى تقال، في الكتب الكبيرة تقال، في الشبكة العنكبوتية تقال، إنها امرأة ولها عمر القضاء في السوق، ولها عمر القضاء في السوق. طب يا جماعة الخير، فين الدليل على هذا الكلام؟ يعني دلالة على أن الأمر بيقوم يعني على أسلوب حاطب الليل. يا أستاذ محمد، شفاء بنت عبد الله قضية توليها القضاء في السوق من قبل عمر ما حصلتش، أنا بقطعه، ما حصلتش. هي أكذوبة، بمعنى ليس لها سند متصل حتى ولو ضعيف، ليس لها سند متصل حتى ولو
ولو ضعيف.
النقطة الثانية مهمة جدا، ابن حزم الذي أراد أن ينتصر بذلك، لو أنه وجد رواية يعني يمكن حتى أن يشم منها لانتصر بها، ولكن ابن حزم لما أتى برواية رواها بصيغة التمريض،
رواها بصيغة التمريض. نعم.
روية، تفضل. نعم. حضرتك ازاي روية. نعم. لا أكثر ولا أقل. طيب، أما الروايات التي ذكرت في ذلك في كافة المناحي روايات مضطربة.
إذن دكتور، هي روايات مضطربة،
مضطربة يا سبحان. خلي بالك من حاجة تانية، ما لها تقول لي طيب ليه اسمها اللي زوج به في
نعم.
هذا المجال،
نعم.
من اللي تولى القضاء؟ يعني لما أولادها لما قيل لهم أن أمكم تولت القضاء بالنسبة للسوق غضبوا وحزنوا وأنكروا ذلك، مش أنكروا بس وغضبوا، يعني امنا اللي تروح الاسواق وتحتك بالرجال وتروح في الزحام
وتفصل بين هذا
هو
وبين
عمر
ذاك،
الخطاب اللي يعمل هذا نعم. وصاحب الديانه وراجل الخليفه الراشد المبشر بالجنه، لا يمكن، لا يمكن على الاطلاق. طب مين اللي تولى؟ الذي تولى قضاء سوق وابنها سليمان. سليمان ابن ابي حتمه، سليمان ابن ابي حتمه. وقلت من كان عنده ذره تخالف ذلك فليعلنها. والصواب ان المراه لم تكن على الاطلاق على القضاء في السوق.
الصواب أن المرأة لم تكن على الإطلاق في القضاء للقضاء في السوق. وهذه الرواية ليست متصلة السند
نعم.
حتى ولو بضعف كذب. نعم دكتور. طيب دكتور، من هذه القضية أيضا القضية أخرى متصلة بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قضية توليه القضاء سنة كاملة.
تمام.
طيب دكتور نتعرف على هذا بعد الفاصل. طيب. فاصل المشاهدين الكرام، ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، عدنا بكم في هذا المساء نتواصل بكم ومعكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج ملف. مرة أخرى أكرر التحية بضيفي الفاضل العلامة الدكتور محمد
الزبير.
دكتور، دكتور قبل الفاصل تحدثنا عن مؤتمر الأخوة الإسلامية في الإمارات، وتعرضنا لجانب فقهي أيضا أو فيما يتعلق بسند تولية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شفاء بنت عبد الله القضاء. أيضا ما زلنا في رحاب الخليفة رضي الله عنه وارضاه سيدنا عمر بن الخطاب. أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟
تمام.
ذلك دكتور استنادا على تولية القضاء لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في عام كامل، صح ذلك دكتور؟
لا لم يصح. شوف أنا عايز أقول لك دي مشهورة جدا. وأنا متعمد أجيب لأهالينا الحين من الرجال والنساء في كل الأقطار والأمصار أمثلة هذه الأمور معاك لسبب واحد.
لم يصح.
لا لا تصح، لا تصح.
نعم.
حكاية الـ 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 حتى أعتقد الجمعة الماضية في الجمعة المعممة كانت مفكورة هذه. خدت بال حضرتك ازاي؟ وفي أماكن كثيرة، أنا أقصد طبعا في بلدنا، أنا أقصد في بلدان إسلامية.
نعم.
طبعا يقول لك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ولى عمر القضاء لمدة سنة، لم تأتيه قضية واحدة على الإطلاق. طب حتى يا أخي خليني مش شرعا، خليني عاقلا حتى، يعني في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام والحاكم والنبي إلى آخر هذه الأمور، يعني أقام الحدود في الزنا وفي السرقة إلى آخر هذه الأمور،
إذن هناك حوادث
جرت هذه الأمور. إنما تقول لي لما عمر مسك القضاء في المدينة يعني لم تأتي إليه حالة واحدة، وذاك راح يقدم استقالته، فأبو بكر يقول له أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء؟ يقول له لا لا يا أمير المؤمنين، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين، لا حاجة لي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه. أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوا، وإذا مرض عادوا، وإذا افتقر أعانوا، وإذا حزن واسوا، إلى آخر هذه الأمور. دينهم النصيحة، دينهم النصيحة. قلت هذا كذب، هذا كذب. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يولي قاضيا، لم يولي قاضيا في خلافته، كذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي في المدينة قاضيا على الإطلاق. وأبو عمر ابن عبد البر في التمهيد معقبا بعد أن ذكر ميراث الجد في الأمر الذي نجم في ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، قال فيه دليل على أن أبا بكر لم يكن له قاضي.
نعم.
على أن أبا بكر لم يكن له قاضي. وهذا أمر لم أعلم فيه خلافا. 11/97. خلاصة المسألة، خلاصة المسألة أن هذا الأمر لا يصح على الإطلاق، وبطلب من الدعاء والأماكن الكثيرة جدا اللي قاعدة تذكرها صوم سميرة ويخلوا الناس تهز رؤوسها الكلام ده، لا يبطلوا إن شاء الله.
بالعكس قد تؤخذ على الإسلام كمان أحيانا أن العملية فيها مبالغات، أو كما يقولون بلغة الشباب العمال الموضوع أوفر قوي أو أوفر قوي يعني.
بالضبط.
نعم دكتور، بارك الله فيكم دكتور. طيب ومعتصماء.
أيوة.
هذه القضية والقصة الشهيرة للسيدة هذه السيدة الشريفة وما لها في 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 هذه القصة تحديدا، هذه الرواية ايضا
قل انك تشوف عالم على ظهر الارض ما ذكرهاش. قل انك تشوف
داعية
مشهور ما ذكرهاش.
نعم.
ان امام وخطيب ما ذكرهاش في كتاب الا وذكرها. بل القاسي والداني اللي بيجي الوقت لما يجي الظلم يقع على المسلمين ومعتصمه ومعتصمه. ايه الحكايه يا جدعان؟ يقول لك المراه الشريفه التي وقعت عند الروم في الاسر وصرخت ومعتصمه، ولذلك اعد المعتصم جيشا جرارا قبله كذا وكذا الى اخر هذه الامور. هذه القصه ذكرها ابن خلدون في تاريخه وابن العماد في شذرات الذهب. هذه القصه لا تصح، هذه القصه لا تصح. ايوه
لا تصح.
يعني عايز اقول لك على حاجه، واحد ممكن يقول ايه، ربما يكون يعني لها طرق يقوي بعضها بعضا فتنجبر، بقول له لا، ما حصلتش في الاساس.
نعم. طيب قصه توبه الفضيل رضي الله عنه ورحمه الله،
قصه توبه الفضيل المشهوره جدا عند القاسي والداني، وهي برضو اشهر من وجود الكواكب في المجره. يقول لك ان الفضيل، واحنا قلنا واحنا صغيرين، الفضيل ابن عياض لما يحكي عنه الفضيل ابن موسى، الفضل ابن موسى، يقول لك انه كان شاطرا، كان قاطع الطريق بين ابيور وسيروس، وانه في مره كان طالع يقطع الطريق ودخل، يعني راح للبنت اللي هو كان يعني
يعشقها.
وطبعا تسلق الجدار، وهو بيتسلق الجدار عشان ينزل يفعل الفاحشه، سمع جارها وكان قائما الليل وهو يقرا قول الله جل وعلا: الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، قال انا يا رب انا يا رب، وارتعد فرائصه وعاد، فدخل في مغاره. نعم. وفي روايه دخل في مفازه وكانت مظلمه، فرأى بها اناسا، قال احدهم: بنا نخرج أن؟ قال الثاني: لا، فان الفضيل يقطع الطريق الان. قال: اللهم اني قد تبت اليك توبه لا عوده بعدها للذنب ابدا، وان كنت قد قبلت توبتي فاجعل اماره ذلك مجاوره البيت الحرام. فصار اماما لاهل الدنيا وصار الى اخر هذه الامور وقبل الله توبته. قلت باذن الله جل وعلا، هي ذكرها ابن عساكر والروايه باطله في سندها وضاع.
باطله؟
طبعا
باطله،
لا غير صحيح.
طيب طلع البدر علينا،
ايوه
بنسمعها في التلفزيون في كل عام هجري.
طبعا طلع البدر علينا الى اخر هذه الامور، الذين ذكروا ان اهل المدينه قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الشعري الجميل: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الى اخره، ذكرها البيهقي في الدلائل وابن كثير، لكن بسند ضعيف جدا ولا تصح.
طيب بيقولوا كتير او بنسمع كتير ان سيدنا عمر بن الخطاب وأد ابنته في الجاهليه، هل هذا صحيح؟
لا، هو يقول لك ان عمر لما نزل قول الله جل وعلا: باي ذنب قتلت، كان يبكي ويتاثر. لانه كان يتذكر ابنته التي وأداها في الجاهليه،
وكانت نفرت عنه
لانه لما اخذها وحفر لها، هي دي تنفع فيلم بالظبط يعني، حفر لها، وبعد ما حفر لها انزلها في الحفره، فجاء التراب على ثوبه، خدت بال حضرتك ازاي؟ فاخذت البنت بيدها الصغيره تمسح التراب عن ثوب ابيها، ورغم ذلك ردم التراب عليها ثم ماتت وهي موؤوده. طبعا انا بقول لك ولا فيلم هندي، لا دي تتعدى الفيلم الهندي، يعني لو فيه فيلم تايواني ممكن يتعدى ذلك، هتبقى كده. بقول لك الروايه دي طبعا يعني باطله، والخبر باطل، وعلى فكره مش كلمه باطل بس، ولا اصل له، ولا اصل له. بل حفصه،
وكل كلمه دكتور،
حفصه بنت عمر، مولوده في الجاهليه، ما وأداها عمر رضي الله عنه وارضاه، خدت بال حضرتك ازاي؟ لا هذا كذب.
مع العلم دكتور ان كلمه باطله في الاسناد ولا اصل لها، يعني هذه الكلمات لها مدلولات كبيره، يعني البعض بالنسبه لنا احنا كعوام بنسمعها يفكر ان باطله زي لا اصل لها، لا ده كل كلمه وكل لفظ
طبعا،
فضلتك بتقول له معاني كبيره واخيره في ذلك. رفع الله خيرك دكتور.
طيب
اسلام سيدنا عمر بن الخطاب، في قصه اسلام عمر نعلم ذلك منذ أن كنا صغار، أنه هو دخل على أخته فاطمة، على أخته فاطمة وضربها، فالدم سال من وجهها إلى غير ذلك.
ما الأفلام المصرية؟ يتكلم عن فيلم بتاع الهجرة، ويجيب لك أن خباب كان بيقرأ وبتاع، واستخبى تحت مش عارف إيه، ولما دخل شاف الورقة: اهديا، طب خلاص اديني المصحف. قلت له: لا أنت كذا، اغتسل الأول. طب هو كيف يجوز له أن يحمل المصحف من غير ما يغتسل ولا أي شيء؟ خلاص المسألة. المهم وبعدين المهم صفعها على وجهها، جبت الدم، تأثر عمر إلى آخر هذه الأمور. هذا فيلم هندي آخر، بمعنى أن هذا لم يحدث. طبعا رواية ضعفها البخاري وضعفها الإمام الذهبي، هي مروية عند الإمام الحاكم وعند الإمام البياقي، لكن الرواية منكرة وما حدثت
منكرة. طيب كرة القدم الآن أصبحت في أوروبا علم، بمعنى علم،
أيوة،
سواء في الرعاية سواء في حتى تنظيم كرة القدم، يعني دولة ما تنظم بطولة كبيرة يعني أمور كثيرة جدا بالنسبة للسياحة، بالنسبة للاستقرار، بالنسبة
للأشياء
كثيرة. ومع ذلك دكتور ما زلنا نسمع حتى الآن من يقول بأنها لعبة حرام أو لعبة حرام،
صحيح.
والبعض يقول أمر في ضوابط، والبعض يحلل الأمر على الإطلاق. يعني نحب أن نتعرف على ذلك تفصيليا أيضا إجابة على هذا السائل الكريم.
شوف يا أستاذ محمد، هي برضو مصيبة الكرة دي، إحنا عايزين برضو لا غلو ولا تفريط، يعني أو لا إفراط ولا تفريط.
نعم،
أولا لعب الكرة ده رياضة من الرياضات،
نعم،
ولا ننكر ذلك على الإطلاق، بدليل أن لها فائدة على الجسم. الإنسان اللي بيلعب الكرة وبيجري وكده إلى آخر هذه الأمور هي مفيدة جدا من ناحية الرياضية.
نعم.
ولعبة كرة القدم، أنا عايز المشاهدين مشاهداتي يبقى عندهم خلفية، لعبة كرة القدم يا أستاذ محمد قديمة جدا، قديمة جدا، يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 سنة قبل الميلاد.
ده مرتين يا دكتور.
مرة تانية بقول لك تاريخ لعبة كرة القدم دي،
نعم،
قديم جدا، بيعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد يا أستاذ محمد. 2500 سنة قبل الميلاد، الناس تبقى عارفة يعني كم سنة كده دلوقتي. ضيف الوقت ضيف
كتير يعني.
أنا بقول لك 2500 قبل الميلاد،
نتكلم 4000 يعني وحاجة سنة.
طيب أعتبر. يبقى حسابها مظبوط.
نعم.
حيث مارسها الصينيون القدامى.
نعم.
كانوا بيمارسوا ايه؟ لعبة كرة القدم.
نعم.
بس ليس بهذه الصورة الآن.
يعني كانوا 4519 سنة.
زي ما احنا حتى كنا زمان في المدينة نلعب كرة صغيرة كده، وفي يقول لك جلة، وفي يقول لك كرة من شرابات مختلفة،
وبعد
كده تطورت.
نعم.
ايوه بالضبط كده. طيب الصينيين كانوا يعملوا ايه يا استاذ محمد؟ الفريقين يلعبوا بعض، الفريق اللي يفوز يتعمل له وليمة، الفريق اللي يتغلب يتجلد. خلي بالك من دي، هي من 2500 سنة قبل الميلاد كرة القدم. انا بقول لك شو، شوف يعني انا الكلام ده اللي بقول لك هو التاريخ، هو التاريخ. الفريق اللي يفوز وليمة ياكل ويبقى اخر تمام.
نعم.
اللي يتهزم يتجلد.
البطريقه واد يعمل كده، بيجلد الخصم الوقت اللي بيخسره.
شوف يا مولانا، من حارس المرمى للهداف الكل يتجلد.
نعم.
خلاص كده. طيب خلي بالك من حاجه، عرفها اليونانيون بس امتى يا استاذ محمد؟ سنه 600 قبل الميلاد. سنه 600
قبل الميلاد،
يعني هنا دخلنا في قد ايه دلوقتي؟
2600 سنه.
600 وضفت
19 سنه. نعم.
معايا كده؟ الا انها بصورتها الحاليه اللي تشبه ما نحن عليه الان ظهرت بإنجلترا سنة 1016.
1016.
إزاي يا أستاذ محمد؟ وكان بسبب إيه؟ ظهرت في إنجلترا بسبب الاحتفالات بتاع الإنجليز بجلاء الدنماركيين عنهم.
تمام دكتور.
لما جم يجلوا عنهم، هم كانوا دخلت عنهم كرة القدم، فقال لك بدل ما نلعب كرة قدم إحنا هنلعب بجثث بقاء الدنماركيين اللي عندهم.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. نعم. رأس الدنمارك تيجي يلعبوا بها كرة، جزء او مقطع من الجثه يلعبوا بها كوره، ولذلك حرم هذا اللعب لمده ولفتره. بعد كده كانت تصدر يعني اوامر ملكيه باستبعاد كره القدم وتجريمها كمان، وتجريمها ليه؟ لان دخلها اشياء فظيعه تشبه هذه الاشياء، وكانت تصدر ملاسيم بمعاقبه من يلعب كره القدم، لأن نتج عنها برضو ما يشبه هذا الأمر الذي حدث من الإنجليز بعد جلاء الدنماركيين. خلي بالك يا أستاذ محمد، إحنا الكرة متنوعة الآن، بقى في كرة قدم، في عندنا سلة، في طائرة.
نعم.
في كيت إلى آخر هذه الأمور. في من عندنا من أئمتنا بل من أعلامنا من كان يلعب الكرة مع احترامي بأيا كان نوعها بقى، وكان يبقى محب لها جدا ومع احترامي. لو جبت شيخ بقى متشدد يقول لك لا يجوز لعب الكرة، ما يجيش لا مؤاخذة ظفر في اللي أذكره لك ده. نور الدين محمود زنكي الشهيد، اللي ابن الأثير قال عليه.
نعم.
ان التاريخ ما شهد بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن العزيز اعدل من هذا.
نعم.
الرجل.
نعم.
الشاب القوي. التقي.
نعم.
النقي.
نعم.
الذي كان يقوم الليل. نعم. ويصوم النهار. نعم. وكان له ورد ولا يأكل الا من كسب يده. تخيل بقى حاكم للأمة دي كلها لا يأكل الا من كسب يده. لا يأكل
الا من كسب يده.
خلي بالك، نور الدين كان مواظبا على الألعاب الرياضية، على رأس هذه الألعاب الفروسية والسباحة ثم الكرة.
نعم.
الكرة بس خلي بالك، الكرة هنا يا أستاذ محمد، لعبة الكرة بيسموها الصولجة اللي هي البولو حاليا. البولو.
نعم.
حاليا خلي بالك من حاجة، ابن الأثير يقول كان من أحسنهم لعبا بالكرة ومن أقدرهم عليها، يعني ما كان بوصفه يقول لك لما يجي يلعبها كان يطير كده كأن هي كأنها شبكة في إيده. النقطة الثانية كان يرميها للخيل، الخيل بتاعه مدرب الخيل، الخيل يروح يجيبها خدت بالك ازاي؟ ويضربها بقلمه تروح تاني لمين؟ لنور الدين الشهيد محمود. بعض الزهاد اللي معاه طبعا من البسطاء والجهله قالوا يعني ازاي كده تبقى انت راجل عابل وتقوم الليل وكذا ولك ورد، وعلى فكره كان معاه اجازات في الحديث.
نعم.
معاه اجازات بس مش زي الاجازات بتاع اللي من دول، واحد نايم ولا حاجه قدام المسجد تقول له يا حاج انت كنت قاعد خلاص خد اجازتك ايه؟ خدت واحد لا بيقرا ولا بيكتب خد اجازتك يا حاج الى اخر هذه الامور، لا ده كان واخدها بحق لانه كان من العلماء وكان في صف العلماء.
أيه.
وكان مجلسه لا يحضره الا العلماء وكانوا لا يتكلمون الا في علم بشتى انواع العلم. بشتى انواع العلم. فجاء ازاي ده يقول له انت بتعمل كذا وكذا وكذا، قال والله ما حملني على اللعب بالكره لا لهو ولا بطر على الاطلاق، ولكن انا بلعبها لان احنا على ثغر. كان ساعتها بيحرر الارض الاسلاميه من اثنين، من الرافض ومن الروم المسيحيين. بمعنى الروم كانوا محتلين نيفا وخمسين حصنا، قيل 57 وقيل 58 حصن من حصون المسلمين. والشيعة مسك البقية البقية. فالرجل قاعد بيقوم كل هؤلاء عشان يطهر الثغور الإسلامية من هؤلاء. وشوف ربنا نصره، انتصر على الصليبيين في نيف وخمسين موقعا من هزم في واحد.
الله.
حتى في تل حارب لما قابل 300 ألف من هؤلاء وكان معاه 30 ألف انتصر عليهم بإذن الله، بعد إذ رأى النبي في منامه ليلتها وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
على فكرة لا كان بيشغل بتاع قومية ولا بتاع ولا كير عشان ولا بيدفع فلوس للناس تحسن صورته ولا كلامين ده على الإطلاق، لا لا كان مع ربنا كده اهو كده اهو وانتصر، إنما لا رقاصة ولا بتاع ولا ما كانش بحاجة للكلام ده. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
الكلام كله. المهم قال له اللي حاملني كده إن إحنا على ثغر. قالوا الخيل، قالوا الخيل دي احنا لو تركناها لخملت، انا لو سبتها هي بتخمل، هاجي اقاوم بعدها وادخل في حروب مع هؤلاء وهؤلاء مش هتقدر تجري بيها على الاطلاق، لكن انا بخليها في تدريب مستمر. يعني اديك مثال.
نعم.
اليهود دلوقتي عشان قاعدين يحاربوا اخواننا في فلسطين، اسال الله ان ينصر
اهل فلسطين يا رب يا رب،
عشان هم في حرب على طول مستمره، هم خلاص واخدين على هذا الجو وذاك راعبين المنطقه بكليتها. خدت بال حضرتك ازاي؟ نور الدين الشهيد محمود كان على طول هو ما فيش حرب،
حالة حرب دائمة،
هو ما فيش حرب، هو في حرب من حيث رياضة السباحة الرماية ركوب الخيل اللعب بالكرة هذه. فبين له قال له أنا لما بلعب دي أنا متيقظ جدا، ذاكرتي معايا، التنبيه معايا جدا، شايف بعمل إيه، تركيزي عالي جدا، والخيل بتاعي بتبقى مركزة جدا لا يصيبها الخمول ولا أي شيء. شفت فكر هذا وفكر ذاك؟
نعم.
شتان ما بين الفكرين.
نعم.
لكن لعب الكرة له ضوابط يا أستاذ محمد.
نعم.
أول حاجة ألا يشغل عن ذكر الله جل وعلا. يعني ما يقطعش صلاتي إلى آخر هذه الأمور. لعب الكرة أيضا يكون فيه العورة مصونة محفوظة. خدت بال حضرتك إزاي؟ النقطة الثالثة ألا تدخله صورة قمارية. بهذه الصورة العب كرة زي ما انت عايز. طب يا ريت الوقت الواحد يعرف يلعب كرة اسمها.
نعم.
خدت بالك ليه؟ تمام التمام.
نعم دكتور.
ده رياضة.
هذا عن الممارسة رياضة يعني بشروط زنفالتك في الصلاة.
تمام.
تمام. إقامة دكتور المباريات في أوقات في أوقات الصلاة. يعني ألا يجب في ذلك مراعاة ذلك في
وضع سبب واحد
ولا سيما حتى في المنطقة العربية؟
لا أنت بتحرر حصن من حصون المسلمين ولا بتنقذ واحد وهو في عملية جراحية ممكن يموت والدم يسمنه، ولا أنت في حريق مع احترامي لابد من إطفائه وإن ذهبت هيشتعل ويأكل المكان، لا تؤجل. حتى إن كنت بتمارس كرة أجل بس هذا الأمر يكون فيه مسجد في الملعب وتصل.
يعني كان هناك حكم إنجليزي في الدوري السعودي على ما أعتقد محمد لو توفينا بصحة المعلومة في العام الماضي دكتور أوقف المباراة في وقت الأذان، يعني نحن بحاجة لمثل ذلك عندنا هنا في الدورات العربية. دكتور رفع الله قدركم. الاستنجاء زي ما بيقولوا كده بالكلينكس، يعني مثلا في ظروف معينة هو مسافر في بعض الحمامات في بعض المناطق المعينة تعذر عدم وجود الماء، الماء مش موجود. هل صح؟
لا أنا لا أنا ما بسافر أي دولة أوروبية. أنت ما بتسافر أي دولة مع احترام، يعني تروح الصين تروح تايوان تروح أي دولة أوروبية تروح أمريكا، الحمامات ما فيهاش على الإطلاق مية، ما فيهاش مية على الإطلاق. لا أنت عارف هناك بيعتمدوا على الكلينكس والمناديل الورقية فقط. طيب هل يجوز الاستجمار بها والاستنجاء بها؟ أي نعم، لكن بضابطين. الضابط الاولاني ان تكون هذه المناديل اللي هي مناديل الكلينكس او الاوراق اللي هي اللي احنا بنسميها الاوراق التطهيريه شرطها ان تكون طاهره. الشرط الاولاني فيها
طاهرة.
ان تكون طاهره. النقطه الثانيه ان يكون المسح ثلاثه فاكثر.
نعم.
حتى يتم التطهير بالكليه. الاسلام يدعو الى النظافه المطلقه، بمعنى انه لا يدع بقيه من شيء ولا من اثر على الاطلاق. يبقى اذا انا عندي ضابطين، الضابط الاولاني ان المناديل او الاوراق دي
الطاهره
تكون طاهره.
نعم.
النقطه الثانيه المسح ثلاثه فيما اكثر حتى يطهر المكان او اللي هو المحل بالكليه.
نعم.
وخلي بالك من نقطه، احنا ما بنقول هنا المناديل الكلينكس انها تقوم بنفس هذا الامر.
نعم.
ليه؟ لانها تزيل اثر النجاسه وتزيلها من على المكان.
نعم.
من على المحل.
نعم.
ولذلك لا باس باستعمال المناديل الكلينكس او المناديل الورقيه.
سائل كريم كان قد سال ثلاثا، حكم الصلاه بدون اقامه.
الإقامة على الراجح سنة مؤكدة.
سنة
مؤكدة. خلي بالك، وتصح الصلاة بدونها. وتصح الصلاة
بدونها.
لذلك معنى سنة مؤكدة إيه؟ أي السنة التي واظب على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا لعذر.
نعم.
إذن هي سنة مؤكدة، لكن هل تصح الصلاة بدونها؟ نعم تصح الصلاة بدونها، لكن لا يعني ذلك يا أستاذ محمد جواز تركها بدون كراهة. انت ما تتركها بدون عذر لا، في كراهه شرعيه. لماذا؟ لانها من شعائر الاسلام الظاهره. لانها من شعائر الاسلام ايه؟
الظاهره.
الظاهره. والدل على انها سنه وان الصلاه تصح بدونها حديث المسيء صلاته. حديث المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم لما امره ان يعيد صلاته مره ثانيه، النبي قال له ايه؟ قال له افعل كذا وكذا. خلي بال حضرتك، لم يذكر الاذان ولم يذكر الاقامه. النبي وبيقول عيدها لم يذكر الاذان
والاقامه
ولم يذكر الاقامه.
نعم.
مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء وذكر استقبال القبلة وذكر أركان الصلاة، ولو كانت هذه واجبة
لذكرها
النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أما هي للمنفرد سنة، اللي الواحد اللي بيصلي يعني فردي أو على سبيل الإفراد، هي سنة على الراجح من أقوال أهل العلم. لو في نقطة مهمة جدا،
ألا وهي
بالنسبة للمرأة بقى، لا يجب على هذه ولا تلك، لا الأذان ولا الإقامة، لأن هذه بالنسبة للرجال لمناجاتهم لحضور صلاة الجماعة في المساجد.
نعم.
أما المرأة فلا يجب عليها،
بل أثناء بتصلي في البيت.
نعم. بل تصلي في البيت.
بارك الله فيكم. شكرا سيد محمد. كم تبقى من الوقت؟ 9 دقائق لتفصلنا عن نهاية هذه الحلقة دكتور. دكتور أذن سائل يسأل عن يعني هل ينفع أتوضأ في الحمام؟
شوف نقطة مهمة جدا. في معظم الحمامات الوقتي مع احترام الحوض موجود في الحمام. عندك وعندي عند كل
صحيح
الناس.
صحيح.
اللي هو حوض اصلا نضحك على بعض ونقول لبعض احنا عاملين مش عارف ايه. لا.
لا
الحوض موجود في الحمام. هل يجوز الوضوء فيه؟ خاصة في ناس عندها وسواس وشك وكده. بنقول اذا كان الحوض ده بعيد، خدت بال حضرتك ازاي؟ عن مكان المقعدة التي يقضي الانسان فيها حاجته، فلا بأس بذلك على الاطلاق. وان كان الماء الذي يتساقط من الحوض يعني فيه بعد او حائل يفصل ما بين الحوض وما بين المقعدة، فلا بأس بذلك اطلاقا. حتى اذا نزل الماء على هذا المكان كان المكان طاهرا. خلي بالك من الحته دي جدا. واذا كان بقوله اذا كان هناك فاصل او حائل او بعد بين الحوض وبين المقعدة التي يقضي عليها الانسان حاجته، او يستطيع انه يتحرز تماما انه لا يصيبه رذاذ ولا يصيبه نجس من هذا المكان على الاطلاق، نعم يجوز ولا شيء في ذلك.
دكتور بارك الله فيكم. دكتور قبل نهاية الحلقة بأقل من القليل، لو تحب فضيلتك يعني تعطينا نصيحة عامة.
هو أنا عايز أبدأ من هي أستاذ محمد.
نعم.
قبل ما أبعد عنها. في بعض الناس وأنا سألت في أطباء يبقى بيخيل له أن في شيء بيخرج منه، أن في شيء بيخرج منه، لكن لا يشم ريحا ولا يسمع صوتا. لا يشم ريحا ولا يسمع صوتا. بنقول الإنسان ده بين أمرين، إما أنه موسوس وإما أنه مش موسوس. لو هذا موسوس لا يلتفت الى امره على الاطلاق.
تمام.
لان هذا من باب المرض. وعليه ان يصلي وصلاته صحيحه.
نعم.
خلي بالك الا ان يسمع صوتا او ان يشم ريحا. طيب لو هو سليم وما عندوش الوسوسه على الاطلاق، بنقول له خلي بالك، احنا انا سالت في الاطباء قال لك دي من الامعاء، دي من الامعاء، شيء يحدث كذا لكن لا يبدر منها لا الريح ولا يبدر منها الصوت على الاطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاطع لنا ذلك لما قال للرجل ايه؟ ما يخرجش بصوته الا ان تسمع صوتا.
نعم.
او تجد ريحا.
وهذا هو
ده النبي.
هذا
ده النبي
هو الحسم. نعم.
يبقى ده الحسم في المساله.
نعم.
ما يخرجش هنا الا اذا سمع الصوت او شم الريح.
الريح.
على فكره من باب الضحك يا استاذ محمد ذكروا في اخبار الحمقى وغيره ان كان في واحد راح لشيخ ولا مولانا من الفرط زي انت عارف الطبالين اللي بتوعنا دول، ها مولانا ايه رايك؟ انا خرج مني شيء ناعم الملمس طري كالترمس لو رائحه كالمغمس. خدتها ازاي؟ اتصح صلاتي؟ الاولى لقد كذا باجماع المذاهب، يعني لقد ايه؟ تبرزت يعني
أيوة.
باجماع المذاهب.
نعم.
الثانيه بقى اللي هو الشيخ اللي انت عارفه ده اللي قاعد في القنوات كل حاجه جايزه، قال له قوم يا رجل صلي بلا وسوسه. قال حتى ولو كان. فاللي انا عايز اقوله الله الله على الضبط، ندور مع الدليل حيث دار ونسير معه إيه؟ النسار. والسلام لا يعدلها شيء.
الله الله على الضبط، وندور مع الدليل
حيث دار، حيث دار. ونسير معه النسار. بلا غلو ولا تشديد
الذين
ولا تفريط.
الذين يطوعون الأحكام الفقهية ويطوعون الدين لخدمة أو للتخديم من الآخر يعني
بالضبط،
على طبيعة معينة، سواء بقى طبيعة برنامج، طبيعة قناة، دعم بطريقة من غيره وهكذا.
شوف سبحان الله، قل أن تجد قناة تجارية إلا ما رحم ربي. أنا ما بعممش إنها بتعمل لله أبدا، بل ساعة ما تسمع أي حد بيحارب في الدين بتجيبه وتجعله نجم
مجادات
ولذلك إما بياخد واحد مع احترامي، اوعى تفكر إنه مختاره بقى عشان يفهم الناس أمر الدين، ده بالعكس، إما عشان يضرب في الأصول والثوابت، وإما عشان يجعل من الدين شيء هزء الناس تضحك عليه وتسخر منه إلى آخر هذه الأمور، وإما عشان يبحبحها زي ما بيقولوا ويخلي كل شيء حلال.
يجوز
تحت بند ايه يا عم؟ ده سيبك من العالم المتشددة دي يا عم، سيبك المتشددة دي لغاية ما يخرج الناس والعياذ بالله جل وعلا عن الجادة ويوقعهم في التفريط. ولذلك أنا بقولها لك، معظم ما يقال على الفضائيات الآن ما هو إلا فعل المهرجين، وكأنك في سيرك ولست في مشهد ديني.
نعم دكتور الضابط.
نعم في ضابط
المعالجة.
المعالجة تجي من مين؟
رفع الله قدرك دكتور. نعم نعم. طيب يعني احنا بنتكلم عن مشكلة قائمة في الإعلام التجاري. يعني فضلتك تفضلت بوصفها، المعظم الغالب إلا القليل.
طيب
أنا بقى أنا عندي كده، أنا اسمح لي دكتور عفوا المقاطعة. أنا بقى كمشاهد وكمتلقي بسيط على حد علمه وعلى حد معرفتي، أين يقع الحرام؟ عليها ما عليه؟ أعتزل أصلا.
الناس متفاوتون في مداركهم، في أفهامهم، في عقولهم، في أهوائهم.
نعم.
في واحد عايز كده، خد بالك حضرتك ازاي؟ لا، وعايز يسمع الشيخ بطيخ ده، الشيخ دي، خد بالك حضرتك ازاي؟ ليه؟ لأن الشيخ ده بيحلل له كل شيء، وهو الشخص ده مش ملتزم في الأصل ولا يتحمل الالتزام، لأن الالتزام ده عبارة عن أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، والأوامر تحتاج لصبر والنواهي تحتاج لصبر ومجاهدة.
نعم.
فهو عايز يخفف على نفسه والآخر يقول يا عمي على أفراب التعالم وخرج منها سالم. ده شغل لمؤاخذة خالتك اسمها إيه؟ ده مش شغل شرعي على الإطلاق. ليه يعني تفكر إنك تضحك على ربنا؟ زي يقول لك أروح عند القبر بعد ما تدفن الواحد يا فلان يا ابن فلانة اعلم بأن ربك الله وكيف، يبقى غششه خلاص خلاص، خد الملكين يمشوا الراجل اتمل. لا حبيبي، مش كلام من ده على الإطلاق، ده دجل، ده دجل. القضية هنا يا أستاذ محمد زي ما بقولها لك تماما، لابد في النقطة اللي كنا بنتكلم فيها يا أستاذ محمد عشان بس أضعف النقطة على الحرف اللي أنت ختمت بها.
نعم نعم. قضية إن أنا كمتلقي عارف أسمع أنا
هعمل إيه. لابد إن الإنسان يكون صادق مع نفسه.
نعم.
إن كان عايز ياخد فعلا الدين. وصدقني لا ترى إنسانا صادقا على الإطلاق يشاهد الشيخ بطيخ ولا الشيخ قراع ولا الشيخ زلطة ولا الشيخ بلي اللي بيطلعوا دول، ولا اللي طالع لك ببستان، ولا اللي طالع لك ولا اللي جوزك ضربتيه بكذا اعمل فيها ولا هي، كل دي نصب ودجل. اللي يسمع دولا بيبقى واحد لمؤاخذه يعني قاعد يشرب الشيشه وعايز يضحك شويه، بيشرب السيجاره وعايز يضحك شويه، واحد متفلت من الدين وعايز حاجه تريح ضميره ما يجي ينام. انما المسلم الحقيقي اللي عارف ان فيه محاسبه وان فيه جزاء وان فيه حساب وإن فيه بقى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعايز يعرف دينه، لا يسمع لأمثال هؤلاء على الإطلاق. لا يسمع لأمثال هؤلاء. خدت حضرتك زي ليه؟ أنا في شيخ بطيخ كبير أو قوي مشهور أول وقت، كان نزل علينا ضيف في الوزارة في الكويت، وكان معايا في مسجد معين والناس حضرة، مسؤول كبير بقى، فبيقولوا له رأيك في البنوك؟ قال كلها حرام. انا بقول لكم ربا. تاني يوم هو في مسجد الدولة والتلفزيون بينقل بقى والفضائيات جاية، يا مولانا ايه رايك في البنوك؟ قال والله قال يا جدعان كام وعشرين سنة بدرس في الموضوع ده ما لقيت فيه حرام خالص، الموضوع حلال ما فيش اي حاجة. شوف ما عداش 24 ساعة، ما عداش 24 ساعة هنا هنا حلال هنا حرام، ما يطلبه المستمعون. انا عندك وما فيش مشكلة. لا انا تحت الانظار هنا ومطلوب مني كذا. اللي زي ده بقى ده لا يرقب الله جل وعلا ولا يراقب ربه على الاطلاق.
عجبني.
ولا يتقي الله. نعم. في قوله. نعم. ده ما ناخدش منه.
عجبني تعبير فضيلتك ما يطلبه المستمع.
طبعا.
تحياتي لكم دكتور في هذا المساء، الوقت مضى سريعا. كنت أود أن أستطرد في أسئلة عدة وكثيرة أخرى، لكن يعني الوقت معكم مصاب بجنون السرعة وهكذا يمضي الوقت مع الأفاضل. شكرا لسماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي على هذه الحلقة في هذا المساء. الإنسان له تكريم وأن لم يكن على أي دين، والإسلام أعطى أفضل صورة لاحترام الذات الإنسانية، والدواعش وبوكو حرام مخلفات ظهرت في الأمة وليست من الأمة، ولا يحق لأي أحد أن ينسب الإرهاب للإسلام، والإرهاب يعالج بالفكر ويحارب بالقوة. تحياتي لكم دكتور في هذه الحلقة، شكرا لكل من تفاعلوا معنا عبر خدمة البث المباشر، الإعادة في 8:15 من صباح باكر. شكرا لفريق العمل، المخرج منفذ أسامة أشرف، حمادة حجاج هندسة صوتية، منصور محمد ربيع السوشيال ميديا، شكرا حسن فؤاد قيادة قائد العمل، محمد البطريق خلف الكاميرات، محمد فريد ومحمد عاطف. أما عن مشاهدي الكرام، دائما تعلمون أن حبي لكم سابقا سرا بين القلم والورق، قرأناكم سطرا وحضرتكم مداخلي رواية حتى لا أنسى. وليد جمال، تحياتي إليك ولكل الرفاق. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.